بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، وهو الكوسج أبو يعقوب، ثقة ثبت، كان من المتمسكين بالسنة، وكان فقيها عالما. قال: حدثنا زكريا بن عدي، وهو ثقة جليل ورع. قال: أخبرنا ابن المبارك، وهو شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، الذي كان يرابط عاما ويحج آخر، قال: وعن يونس هو ابن يزيد الأيلي، عن الزهري محمد بن أسلم بن شهاب الزهري، المتفق على جلالته، عن عروة وهو ابن الزبير الملقب بالصابر المحتسب، وعائشة خالته، فهو عروة بن الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام، وخالته عائشة أختها لأب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، ومن أدرك الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. كان هذا مما تم تخريجه وشرحه في الحديث المتقدم في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى أن أهل العلم حملوا السجدة هنا على الركعة كما عند النسائي في هذا الحديث ذاته، أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة بدل سجدة، في هذا الحديث. وتقدم الحديث كما سبق من حديث أبي هريرة بلفظ: من أدرك ركعة. قال الحافظ في شرحه: كأنه أراد تفسير الحديث، وأن المراد بقوله في سجدة أي ركعة. وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ: من أدرك منكم ركعة. فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من الرواه، وستأتي رواية مالك بلفظ: من أدرك ركعة، ولم يختلف على راويها في ذلك، فكان عليها الاعتماد. قال الخطاب: المراد بالسجدة الركعة. بركوعها وسجودها، والركعة إنما تتم بسجودها، فسميت على هذا المعنى سجدة، انتهى. وهكذا سبق حديث: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ولا شك أن السجدة المقصود هنا بركوعها. وسبق حديث ابن عمر أيضا بنحو ذلك. والحديث هنا قد جاء بلفظ الركعة، وفسره الإمام مسلم عقب الحديث بالسجدة، بالسجدة قال يريد بها يعني بذلك الركعة. أما مناسبة الحديث بعد أن سبق بيانه في ذلك الموضع، فيظهر والله أعلم أن المصنف ذكره بعد أن ذكر حديث النداء الأول الفجر قبل وقته، جاء بهذا الحديث أن ذلك من خصائص الفجر ليبين أن ذلك التقديم قبل وقت الصلاة من خصائص الفجر للتنبيه، لا على أنه من حين الصلاة، صلاة الفجر. وأنه لا يشرع أن يؤذن لأي صلاة من الخمس قبل دخول وقتها، وكذلك أيضا هذا الذي يظهر من مناسبته. وفيه أن السجدة اركعي واسجدي، وما كان من بابها تطلق على الركعة، وأن الركعة أيضا تطلق عليها سجدة، لن تسجد الله سجدة. فأدلة الركوع وأدلة السجود قد تترادف. قال رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد، وهو ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجاله ثقات، تقدمت تراجمهم. والحديث أخرجه شيخان من طريق الزهري عن سعيد، وقرن به في مسلم وأصحاب عند أصحاب السنن، قرن به أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكر الحديث. قال ابن تيمية: هذا حديث اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول. وليعلم أن هذا الحديث من رحمة الله بالعباد، فقد شرع الله عز وجل للمسافر القصر رحمة به، فإن السفر جهد وثقل، فخفف الله عنه الرباعية إلى ركعتين. وهكذا من رحمة الله التيمم عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، بما لو استعمله لتضرر. وهكذا شرع الله سبحانه للحامل والمرضع رحمة بجنينها في حال حملها، وبرضيعها في حال رضاعتها، شرع الله لها الفطر والقضاء، كما في حديث أنس بن مالك الكعبي. وهذا باب معروف تعرف أدلته، والله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فما حصلت شدة ولا ضائقة إلا وكان للمسلمين في ذلك من الله الفرج. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وتعليل الإبراد في شدة الحر مختلف فيه، لكن هنا إشارة في قوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي أن فيح جهنم فيه حرارة ملهبة تؤلم، وشدة الحر فيه حرارة ملهبة تؤلم، بحيث إذا صلى الإنسان في حالة الحر، اشتداد الحر لا مجرد الحر، في حالة اشتداد الحر، فإنه قد يفوته ما قد يتحصل عليه في حالة الراحة والسعة من الخشوع، في حالة هدوء باله. ومن هذا الباب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان والصلاة عن الصلاة بحضرة الطعام، فلو وضع الطعام وهو مفطر تتوق نفسه له وقام يصلي لشغل باله. عن الطعام أي يعني بالطعام عن الخشوع. وأشد من ذلك ما إذا قام يصلي وهو يدافع الأخبثين، كل ما دفعه كر عليه، فهو يشغل عن الخشوع وعن التدبر بالمدافعة حتى يفوت عليه صلاته. فإذا دافع ذلك مدافعة لا يدري ما يقول ذهبت صلاته، ما تصح. أجمعوا أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وإذا دافعه مدافع يسير يدري ما يقول صحت مع الكراهة، والأفضل أن يكون على حال ليس فيها هناك مدافعة. والمدافعة اليسيرة لا تبطل. شاهدنا أنه في هذا الموضع في حال اشتداد الحر يسجد والحر يلهبه، يركع والحر يلهبه، يقرأ والحر يلهبه، وربما بعضهم مصاب بالضغط وبعضهم مصاب بالحساسية وبعضهم مصاب بأمراض لا يتأتى له الراحة في حال شدة الحر. فكان من رحمة الله عز وجل أن كانت هذه الأدلة لمزيد من راحتهم وتتميم صلاتهم ولمزيد من راحتهم حتى لا يحضر من يسمع النداء فيجيب فيخرج بين الحر واشتداد الحر فتضربه الشمس وربما مرض بسبب ضربة الشمس. فشرع الإبراد إلى حين يحصل في التلال أو نحو ذلك، في إلى حين يجدون راحة للصلاة ويؤدونها أداء حسنا طيبا. فإن الصلاة ليس القصد منها مجرد حركات وحاشا، بل الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، وهي أيضا من لبها الخشوع فيها والإطمئنان فيها وأداء الصلاة أداء صحيحا. هذا الحديث كما أنه متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهكذا أيضا أصحاب السنن وأحمد كلها من هذا المخرج، الزهري عن سعيد وقرن به أبو سلمة. أيضا في الباب جملة أحاديث بنصه حاشا زيادات، ربما بعض الكلمة تزيد كلمة تنقص كلمة، وإلا هو مثل حديث أبي هريرة. أشار إليها الترمذي رحمه الله بقوله وفي الباب، بعد إخراج حديث أبي هريرة قال وفي الباب كما هو ديدن، عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس، وروي عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في هذا ولا يصح. أبو سعيد أبو هريرة أبو سعيد أبو ذر ابن عمر المغيرة صفوان أبو موسى ابن عباس أنس عن عمر، هذا عشرة، وزاد ابن الملقن عن غير هؤلاء. في البدر المنير. وهذه الأحاديث تخرجها كما يلي: حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري برقم 538، وحديث أبي ذر اتفق عليه البخاري ومسلم، وحديث ابن عمر انفرد به البخاري قال ابن الملقن في البدر رواه البخاري منفردا به، لأنه أشار بعضهم إلى أنه اتفق عليه كما في بعض العمدة أو نحو ذلك، ويشير إلى هذا لكن فيه نظر. وحديث المغيرة حديث ابن عمر كما سبق هو قرن مع حديث أبي هريرة، لكنه انفرد به البخاري، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم. وحديث المغيرة بن شعبة أخرجه ابن ماجة وأحمد والبيهقي وابن حبان من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا شريك وهو النخعي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة فذكر الحديث من حديث أبي هريرة. وقال ابن حبان تفرد به إسحاق الأزرق وقد أعل الحديث، انتهى قوله تفرد به إسحاق الأزرق، قلنا وقد أعل الحديث. قال ابن أبي حاتم في علله سألت أبي عنه فقال رواه أبو عوانة عن طارق أي البجلي عن قيس ابن أبي حازم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله أبرد بالصلاة، قلت فأيهما أثبت؟ قال هذا يعني عن عمر، ولو كان عن عند قيس عن المغيرة مرفوعا لم يفتقر فيه إلى أن يحدث بها عن عمر موقوفا. هذه حجة أبي حاتم رحمه الله في جعل الحديث عن عمر وليس عن المغيرة مرفوعا، لكن هذا القول متعقب، فقد قال البيهقي في الكبرى قال الترمذي فيما بلغني عنه سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فعده محفوظا، وقال رواه غير شريك عن بيان عن قيس توبع فيه شريك عن قيس عن المغيرة، وبعد هذا التعقب المفيد فإنه محفوظ يعني يعلم ثبوت الحديث، إذا كان قد توبع شريك فيه فيعلم ثبوت الحديث. الشريك رواه غير شريك عن بيان، يعني توبع شريك أيضا عن بيان. وأيضا شريك يصلح في الشواهد والمتابعات، شريك النخعي. أما بيان فهو ابن بشر الأحمسي روى عن قيس بن أبي حازم وآخرين وعن شريك وهو ثقة ثبت أخرج له الجماعة وباقي رجال السند ثقات، فالحديث صحيح، صحيح ما في الباب، إن لم يكن حسنا بهذا وصحيح بغيره فهو صحيح بالشواهد. هذا حديث المغيرة. وحديث القاسم بن صفوان عن أبيه صفوان بن مخرمة أخرجه البغوي في معجمه معجم الصحابة وأحمد في المسند بن أبي شيبة الحاكم، والطبراني من طريق بشير بن سلمان عن القاسم بن صفوان أبي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وهذا حديث صحيح بشواهده في الباب. والقاسم بن صفوان روى عنه جمع الثقه بن حبان بن خلفون قال أبو حاتم في الجرح والتعديل لا يعرف في هذا، لا يعرف إلا في هذا الحديث، الحديث صحيح فإنه روى عنه جمع ما وثقه معتبر، لكن مثل هذا كمجهول حال. وحديث أبي موسى أخرجه النسائي وفيه ثابت بن قيس عن أبي موسى رفعه، وثابت هو النخعي مترجم في التهذيب قال روى عنه أبو موسى الأشعري، روى عن أبي موسى الأشعري في الإبراد والظهر ذكره ابن حبان في الثقات وقال التقريب مقبول إذا توبع إلا فريا، فالحديث بهذا السند ضعيف وهو صحيح بشواهده في الباب، يعني ما قد مر بنا في هذا إلا صحيح. وحديث أنس بن مالك خرجه البخاري في كتاب الجمعة باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة 906. بقي حديث أنس بن حديث عمر بن الخطاب، هذا كما سمعت أن الإمام الترمذي يعله ينقل تأنقل إعلاله فيه محمد بن الحسن بن زبالة كما في مجمع الزوائد 1720، ذكر محمد بن الحسن بن زبالة مثل اسمه قالوا أنه كذاب. وحديث ابن عباس قريب منه فإنه من طريق خال إبراهيم بن أبي يحيى، وخاله هذا اسمه عمر بن صهبان متروك، قال ابن معين لا يساوي فلسا كما في ترجمته الميزان الاعتدال. عندنا هذان ضعيفان وسائر ما تقدم أحاديث صحيحة في الباب أحاديث الإبراد. وعارض حديث الإبراد حديث خباب ابن الأرت في صحيح مسلم أن النبي أنهم كانوا يصلون في اشتداد الحر، قال فشكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا. ونظيره حديث أنس في الصحيحين أن أحدهم كان يضع يعني ثوبه تحت قدميه أو تحت رأسه من شدة الحر ويصلون في حال اشتداد الحر. هذا كإشكال يحتاج إلى جمع، جمع أهل العلم بين هذين الحديثين كالنووي وغيره بأن حديث بعدة جموعات منها أنه منسوخ، حديث الإبراد أو حديث خباب وبنحو حديث أنس الذي في حال الصلاة في شدة وهاج الحر منسوخ بحديث الإبراد لأن حديث الإبراد عندهم متأخر، وهذا القول غير صحيح، فإنه لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم الجمع، والجمع هنا ممكن وسلكه أهل العلم. المعنى الثاني أنهم طلبوا إبرادا زائدا في قوله أبردوا بالصلاة، وأن هذا الحديث الذي فيه أنهم في أول الصلاة في أول الوقت صلوا في أول الوقت فطلبوا إبرادا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يكون على ذلك الإبراد الذي هو خارج وقت الصلاة، هذا أيضا بعيد. قيل أيضا من معاني أن حديث خباب ذلك الذي يجعل الإنسان في الحر الذي لا يزال موجودا حتى ربما قبل يعني ماذا دخول وقت العصر وما يزال فيه شيء من ذلك، فلا يمنع ذلك الإبراد الذي به يحصل الخشوع. والحاصل أن هذا الإبراد تعليله قد علم أنه للخشوع، وأنه أن الحديث ليس بمنسوخ، لا حديث الإبراد بمنسوخ ولا حديث خباب منسوخ، وإنما هذا للاستحباب والأفضلية. ويأتي مزيده قوله إذا اشتد الحر في معانيه عند ابن الملقن والنووي والحافظ وسائرهم يقولون قوته وسطوعه وانتشاره وغليانه، هذا اشتداده يكون غليان الحر فوران الحر، فإنه لو كان في كل الحر لا يعني ماذا لكان مجرد ما يحصل شيء من حرارة الشمس أبردوا، ولم يكن هذا هديه صلى الله عليه وسلم، هديه عند اشتداد الحر الذي فيه غليان وسطوع وقوة. قوله فأبردوا بالصلاة أخروها إلى وقت البرود، بعضهم يقول البرد، وأبعدوا بها عن الحر، كذا في شرحه من المصادر المذكورة ونحوها. قوله من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم، فيه إثبات أن جهنم موجودة، والطحاوي يقول الجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هاتان فقرتان إثبات وجود الجنة والنار لأدلتها، والفقرة الثانية إثبات أنها لا تفنى، الجنة والنار ما يفنيان، كلاهما رد على أهل الهوى المعتزلة وغيرهم. وأيضا يعني إبقاء الدليل على أنه ليس مجازا بل هو على حقيقته من فيح جهنم، أذن لها بنفسين، نفس الشتاء ونفس الصيف، نفس الصيف شدة ما ترون الحر، ونفس الشتاء شدة ما ترون البرد. والفيح قال ابن الأثير سطوع الحر وفورانه يقال الفوح الواو، وفاحة القدر وتفوح إذا غلت، وبنحوه قال النووي شرح المسلم. سبق ما يتعلق بتعليل الحديث، ويأتي بعض شرحه في هذا، نأخذ إن شاء الله من درسنا الآخر، يأتي ما يتعلق بشرحه في هذه الوريقات إلى حينه. نعم، ما هو؟ والأذان نعم يؤخر إذا إذا أبردوا في الأدلة تدل على أنه في أخر أخر إذا أخر لنصف الليل في حينها يؤذن يقصد مثلا صلى في نصف الليل للسنة عمل بالسنة في بعض الأوقات وإذا أبرد في حين الإبراد يؤذن ولا يؤذن قبل الصلاة بحيث يكون الفوت بين الإقامة وبين الصلاة عدة ساعات وكذا.